بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. المقطوفون على طاولة الحكومة رمزيا.
في أي لحظة نتفاجأ فيها بتعسر المفاوضات راح يكون التصعيد سيد الموقف.
الإمام الخامنئي يجب إقلاق العدو في الضفة. تل أبيب تقر بالتعاون مع النصرة. واشنطن تتخوف من سقوط كوباني. القطيف تتضامن مع الشيخ النمر. أهلا بكم. يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية على جدول أعمالها عدد من الملفات الأمنية والمالية، إضافة إلى ملف المخطوفين العسكريين لدى الجماعات التكفيرية في جرود عرسال. وقد التقى وفد من أهالي العسكريين الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير بطلب من رئيس الحكومة تمام سلام. الأهالي عبروا عن اطمئنانهم لسير قضية أبنائهم، وأعلنوا تأجيل التصعيد في الشارع شرط أن لا تتعرقل المفاوضات.
وهالحكي أثر على نفوسنا إيجابا، صار في اطمئنان نوعا ما من الأهالي العسكريين بخصوص الموضوع. موضوع التصعيد راح يتأجل، راح يبقى قائم حسب الظروف. في أي لحظة نتفاجأ فيها بتعسر المفاوضات راح يكون التصعيد سيد الموقف.
وللاطلاع على أجواء جلسة مجلس الوزراء معنا من السراي الحكومي مراسلنا حسن حمزي. حسن، هل ما زالت الجلسة منعقدة حتى الساعة؟
3 ساعات ونصف بتول والجلسة ما زالت منعقدة. طبعا على جدول أعمالها بعض البنود المؤجلة من الجلسات السابقة، نحو 40 بند لم يتم البحث فيهم في الجلسات السابقة، سوف يتم البحث بهم في هذه الجلسة. مجموع البنود 64 بند، ولكن طبعا يبقى بند العسكريين المخطوفين من خارج جدول الأعمال هو البند الأبرز والأهم على رأس جدول أعمال هذه الجلسة. طبعا يفترض بأن يكون كلمة لرئيس الحكومة في بداية هذه الجلسة أو في مستهل هذه الجلسة كما هي العادة، يطلع بها الوزراء وأيضا أهالي العسكريين المخطوفين على الأجواء بشكل عام، ولكن أيضا اجتماع اللواء محمد خير مع أهالي المخطوفين العسكريين كان له وقع إيجابي. وكما استمعنا بالتصريح لأهالي المخطوفين بأن هذا الوقع الإيجابي من خلال الاجتماع مع اللواء محمد خير سوف يؤجل التصعيد. علمنا من اللواء محمد خير بأن الحديث دار والتأكيد دار على أن الإيجابية تنحصر أو هي منصبة على تحديد الطرف المفاوض يعني عن المجموعات المسلحة التي سوف يعتمده لبنان للتفاوض من خلاله مع المجموعات المسلحة والبحث في المطالب، وبالتالي السير في هذه العملية التفاوضية مع المجموعات التكفيرية التي اختطفت العسكريين اللبنانيين. وعلمنا أيضا من اللواء محمد خير بأن 24 ساعة القادمة سوف تحدد هذا الوسيط أو هذا المفاوض غير المباشر الذي سوف يعتمد عليه لبنان للسير بهذه العملية التفاوضية. هذا تقريبا مجمل الموضوع، ولكن أيضا على هامش هذه الجلسة وقبل الدخول إليها كان هناك تصريح لافت جدا للوزير أشرف ريفي. طبعا كان هناك عدم تصريح من الجميع، التزموا بعدم التصريح لألا يعني يذهب الموضوع إلى سلبية معينة تستفيد منها المجموعات التكفيرية، ولكن باستثناء الوزير أشرف ريفي كان له تصريح لافت جدا خصوصا ما يتعلق بمطالبته بإلغاء المحكمة العسكرية، وذلك على خلفية ما أقدمت عليه المحكمة العسكرية بحق الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بأبو طاقية. لذلك هو أيد المقترح المقدم من النائب إلي كيروز بإلغاء هذه المحكمة، وهو يعني تصريح لافت جدا خصوصا أنه يأتي من وزير عدل. أيضا بما يتعلق بالعسكريين المخطوفين قال بأن الملف لم يحل، وبالتالي هو سوف يبقى أولوية وعلى رأس كل الجلسات مجلس الوزراء، وهذا ما شهدناه في هذه الجلسة. يفترض بأن تطول الجلسة وأن تبحث في الملفات العديدة والعالقة، بالإضافة إلى ما ذكرته ما يتعلق بملف العسكريين المخطوفين.
أشكرك جزيل الشكر حسن حمزي مراسل قناة المنار مباشرة من السراي الحكومي. أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الحرب مع الكيان الصهيوني هي حرب مصرية ويجب أن ترسم وضعه النهائي. وأثناء استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة رفع المقاومة في غزة لجهوزيتها في مواجهة المؤامرات المعقدة للعدو، كما اعتبر أن التحاق الضفة الغربية في مواجهة الكيان الصهيوني مشروع أساس، لأن الحرب مع هذا العدو هي حرب مصيرية ويجب أن ترسم وضعه النهائي. أقر وزير الحرب الصهيوني موشي يعلم بمساعدة جبهة النصرة والتنسيق المباشر معها في الجولان تحت عنوان المساعدات الإنسانية.
البطانيات والحليب مجددا وسيلة لدعم الجماعات المسلحة في سوريا. الكلام هذه المرة ليس على لسان النائب اللبناني عقاب صقر، إنما على لسان وزير حرب العدو موشي يعلون. فجريا على عادة التهرب من الإقرار بالدعم المباشر لهذه الجماعات، اختار يعلون الحديث عن الدعم الإنساني للجماعات المسلحة ومنها جبهة النصرة التي وصفها بالمعتدلة. وقال يعلون: ليس سرا أن الجهات التي تسيطر على الحدود مع سوريا مستفيدة من المساعدات التي تتلقاها من إسرائيل، وليس سرا أننا نوفر لهم العلاج الطبي والحليب والغذاء للرضع ومعدات وبطانيات تقيهم برد الشتاء، لكن ذلك شرط أن يمنع التنظيمات الأكثر تطرفا من الوصول إلى الحدود. يعلون الذي أجرى مقابلة مع عدد من الصحف الإسرائيلية بمناسبة الأعياد اليهودية تطرق أيضا إلى العملية الأخيرة التي نفذتها المقاومة الإسلامية في مزارع شبعة، قائلا: ربما يكون حزب الله قد راكم ثقة بالنفس أكثر مما اعتقدنا، وهو يحاول تثبيت معادلة ردع جديدة على الحدود اللبنانية والسورية مقابل إسرائيل، حيث يرد بقوة على كل عمل إسرائيلي، معتبرا أن الحزب وسع نشاطاته العسكرية ضد إسرائيل من الحدود مع لبنان إلى الحدود مع هضبة الجولان، مقرا بأنه يملك 100,000 صاروخ، لكنه عاد إلى لغة التهويل عندما قال: إذا قرر حزب الله التصعيد فسيدفع ثمنا باهظا. كما أقر يعلون بأن نظرية بيت العنكبوت التي تحدث عنها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حول المجتمع الإسرائيلي بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000 صحيحة، لكنه تدارك قائلا: إن الأمور تغيرت وإسرائيل باتت في وضع مختلف وأكثر تصميما على حد زعمه.
أعلن المرصد السوري المعارض أن المئات وأغلبهم من مسلحي داعش قتلوا في معارك عين العرب منذ بدء هجوم التنظيم على المدينة في 16 من الشهر الماضي.
شهر مر على المعارك بين داعش والمسلحين الأكراد في مدينة عين العرب السورية المعروفة كرديا بكوباني. لم يتمكن التنظيم من السيطرة على المدينة رغم التعزيزات التي استقدمها من الرقة وحلب في ظل مقاومة وحدات حماية الشعب الكردية الشرسة، بل إن خسائر داعش العسكرية والبشرية تتزايد يوما بعد يوم، لا سيما بعد نجاح الأكراد في التقدم على الجبهتين الشرقية والجنوبية. وقال المرصد السوري المعارض أن أكثر من 660 شخصا أغلبهم من مسلحي داعش قتلوا في معارك عين العرب منذ بدء هجوم التنظيم على المدينة في 16 من أيلول سبتمبر الماضي. وأوضح المرصد أن 370 مسلحا من داعش قتلوا مقابل حوالي 260 قتيلا كرديا. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بدورها مقتل المئات من داعش في عين العرب، لكنها حذرت من أن هذه المدينة مهددة بالسقوط. وأقر منسق التحالف الدولي الجنرال الأمريكي المتقاعد جون ألين بأن الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن لا تكفي لإلحاق الهزيمة بداعش، وأكد مواصلة المشاورات مع تركيا حول دورها في التحالف.
لقد أجرينا محادثات مفصلة وبناءة جدا مع الأتراك. واشنطن وأنقرة صديقان قديمان وشريكان في الحلف الأطلسي، وهناك فريق من قواتنا المسلحة في تركيا لبحث التفاصيل العملانية، وقد اتفقنا على مواصلة المشاورات السياسية حول الطرق المختلفة التي يمكن للأتراك المشاركة عبرها في التحالف.
ورفضت تركيا الدعوة الفرنسية لفتح الحدود بشكل أكبر أمام المقاتلين الأكراد لدعم إخوانهم في عين العرب. وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن السوريين فقط مسموح لهم بعبور الحدود. أوغلو الذي سمحت حكومته لعشرات آلاف المقاتلين الأجانب بالعبور إلى سوريا لقتال الجيش هناك، قال أن حكومته لن تسمح لمقاتلين من جنسيات أخرى وخصوصا الأتراك بالعبور إلى سوريا للقتال إلى جانب الأكراد.
تعود الحياة ولو على مراحل إلى منطقة الحميدية في حمص القديمة بعد سنوات الموت والركام.
حان الوقت لنفض غبار الحرب وطلاء الجدران بلون يأملونه للمستقبل. هم أهالي الحميدية في حمص القديمة، يعودون مع تقاليد الحياة تدريجيا لنشرها في حارات ملأتها مشاهد المعارك والدمار وغيرت من صورتها المرسومة في أذهانهم.
يعني أنا والله بشجع العالم كلها ترجع لبيته منيح، لبيته كويس، يرجع لبيته يعني أحسن. يعني لو بشجع بعض العالم، هلأ محلات فتحت وصيدلية هلأ بدها تفتح هون بالحارة بحي يعني، والحمد لله حتى مواد يعني لازم لبيوتنا كلها عم تتأمم. لا الأمور منيحة كويسة، صعيد عزبنا بس الحمد لله يعني عم لاقي نتيجة،
صلحنا وكل شيء، وهلأ من هون لآخر شهر بدي أرجع. ما بس أنا يعني، أكثرية أهل الحي عم يرجعوا.
أصحاب المحال التجارية أعادوا افتتاح البعض منها إيمانا منهم بضرورة النهوض من تحت الركام.
هون محلنا أقدم محل مطعم بالحارة، هون لما فتحت الحارة ورجعت قمنا رجعنا، وطبعا بدنا نرجع لحارتنا ولبيتنا ولمحلنا.
هلا أنا فتح محل بعدي، عرفت شلون؟ واحد بس شاف المحل فتح بيشجع البقايا.
مبسوطين برجعة المدارس، انه لو فات طالب على المكتبه معناته انه رجعت الحياه للحميديه، وهذا الهدف الاول، ان نحس انه الحميديه رجعت مثل ما هي، ضوت من جديد، وانه رجع الامن والامان فيها، وهذا كان بالنسبه لنا حلم كتير بعيد بس تحقق.
السيارات تصطف في شارع الحميديه الرئيسي الذي اعيد افتتاحه، فربط احياء حمص من جديد بعضها ببعض بعد قرابه 3 أعوام على تقطيع اوصال المدينه بفعل انتشار المسلحين في انحائها.
لازم نعمل شيء بالحاره، فتحنا المحل وصلنا نقعد فيه، بالليل بنضوي من نور الحارة شوي، بالنهار نجمع الشباب القاعدين.
مؤسسات الدولة نشطت مجددا، وشرطة المرور أطلقت صافرة بداية جديدة لهذه المنطقة، وعمال الحدائق نشطوا لتجذيبها، آملين جميعا أن تعمم هذه النتيجة على أحياء البلاد جميعها. كان يحلم أهالي الحميدية في السابق برؤية بيوتهم حتى ولو على شاشات التلفزة، فعادوا اليوم يخطون في هذه الأزقة، يرسمون ملامحها من جديد، محولين أحلامهم إلى واقع. من حي الحميدية في حمص القديمة، سومر حاتم، قناة المنار.
سيطر عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة على مديرية العدين التابعة لمحافظة إب في جنوب غرب اليمن، وذلك بعد انتشار عناصر من اللجان الشعبية وحركة أنصار الله في المحافظة. وفي محافظة البيضاء خاضت القوات اليمنية ومقاتلو أنصار الله معارك في مواجهة القاعدة، محققين تقدما داخل مدينة ردع. أعلنت الشرطة الماليزية عن توقيف 14 شخصا هذا الأسبوع للاشتباه بارتباطهم بداعش. وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر إن 3 من الموقفين هم عناصر أساسيون ضمن خلية تقوم بتجنيد وتمويل وترتيب رحلات لماليزيين يريدون الالتحاق بمجموعات إرهابية في سوريا. وأضاف إن الموقفين تتراوح أعمارهم بين 14 و48 عاما، وأن بينهم امرأتين. خرجت في محافظة القطيف شرق السعودية تظاهرات منددة ومستنكرة لحكم السلطات بإعدام الشيخ نمر باقر النمر، وشهدت التظاهرة مشاركة نسائية كثيفة فضلا عن مشاركة شبابية لافتة. نتابع النشر بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. خلال اللقاء جرى عرض لآخر تطورات الراهنة على الساحة المحلية والإقليمية. العماد عون استقبل أيضا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكري.
ونحن نعتبر بأن التعاون بين الجيش والمقاومة هو ضمانة لعدم حدوث أي خرق على صعيد منطقة البقاع أو في أي قرية من قرى البقاع. بالطبع الجيش بحاجة لدعم أكبر.
كنا متوافقين حول كل الأفكار بضرورة تمتين الجبهة الداخلية في لبنان وتحصينها ضد هذا التطرف وتعزيز دور الجيش وتقويته ومده بكل الإمكانيات والالتفاف حوله لاقتلاع هذا الإرهاب عن الأرض اللبنانية.
يعود الحديث عن سجن رومية وتحديدا مبنى الموقوفين التكفيريين والتسهيلات المعتمدة داخل زنزاناتهم، ما يفتح لهم المجال بالتواصل الدائم مع الخارج والتحكم بالسجان.
كل ما في سجن رومية ينزع عنه تسمية سجن. جناح الموقوفين الإرهابيين فيه على صورة فندق تماما كما جاء في آخر التوصيفات على لسان الرئيس نبيه بري، هنا حيث للقاعدة قاعدة ولداعش قيادة. فكيف يحدث ذلك؟
بالنتيجة سجن رومي غير مجهز ليكون يحتوي هيك أشخاص، أنه بهالنوعية يعني من ذات الخصوصية، وكان مفروض ومن زمان عم نطالب أنه ينحطوا بسجن خاص فيهم. هلأ في عندهم وضع معين أنه نحطوا كلهم بمبنى واحد، وكان في مسايرة سياسية لقلهم وصلت النتيجة إلى ما وصلت لقلهم. هلأ هالحالة خلت هالفوضى تصير وما خلت أنه يطبقوا القرارات اللي لازم تطبق بنظام السجون. يعني نظام السجون مش عم يتطبق منه يمكن 20 سنة.
لا ينقطع تواصل العناصر الإرهابية بين سجن رومية والخارج، الأمر معروف ومؤكد. الشواهد والوقائع تقول إن جناحهم متخم بوسائل التواصل السريع التي امتنعت السلطة السياسية عن اتخاذ قرار بالتشويش عليها عبر أجهزة اشترتها للغاية وأبقتها خارج الخدمة.
أجهزة التشويش هي أساس البلد كله، أساس الاتصال، الاتصالات اللي عم تصير من داخل السجن الى الخارج بواسطة ان كان الهواتف المحمولة ولا بواسطة الانترنت، وهيدي عم يتواصلوا مع كل مع المجموعات اللي برا. تركبت اجهزة التشويش، بس عرفوا السجناء بهالشي صاروا يهددوا بانتفاضة اذا بتوقف الاتصالات عندهم والانترنت. القرار كان سياسي انه ما تجهزوا ما تشغلوا جهاز التشويش لأنه بدنا نتفادى مشاكل بسجن رومي.
لا ينتهي الكلام عن سجن رومي، ربما لاشتراك يومياته بيوميات السياسة اللبنانية، لكن في الأمر شيء مستفز لدولة يفترض أنها تملك قرارها، ويفترض أنها لمست واكتشفت مدى خطورة عمل هذه التنظيمات ونشاطها.
قادرين نحن نواجه؟
ايه اكيد قادرين، يعني وقال لك يعني اترك المساجين كلهم وخلي يطلعوا برات السجن، لانه عم تعمل لهم ساعتها بتكون انت عم تطعميهم وتسقيهم وتعمل لهم ضيافه عندك، والا بتطبق القوانين والانظمه المرئيه الاجراء. بدها قرار.
بسبب اجراءات امنيه مشدده وشديده ممنوع التصوير في كامل محيط سجن رومي، لكنها اجراءات لم تبدل شيئا من واقع الامتيازات المعتمدة والمتوفرة للموقوفين الإرهابيين داخل أجنحته، ما يطرح علامات استفهام كبيرة وكثيرة. من الطريق المؤدي إلى سجن رومي، حسن حمزي، قناة المنار.
ضمن فعاليات الحركة الوطنية 5 للتحصين ضد شلل الأطفال، باشرت الهيئة الصحية الإسلامية عملها من خلال مراكزها في جميع المناطق اللبنانية. الحملة أطلقت بإعاز من وزير الصحة وائل أبو فاعول بالتعاون مع وزارتي الإعلام والتربية، وقد تركزت اليوم في منطقة بئر العبد والرويس على أن تصل النقاط المتحركة غدا إلى منطقة حي السلم. تشكو صناعة الأحذية في مدينة بنت جبيل من المنافسة الخارجية وعدم وجود أسواق لتصريفها.
تحوي هذه العلب المكدسة أحذية صنعت في لبنان، تنتجها ما تبقى من معامل أحذية في بنت جبيل، المدينة التي اشتهرت بهذه الصناعة منذ أوائل القرن الماضي. أنواع وأشكال متعددة تنتج وفق معايير قد تتخطى بجودتها مواصفات الأحذية من ماركات مشهورة.
دعم هذه الصناعة أكيد بيساهم مساهمة كبيرة بتفعيل اليد العامة، وخصوصا أهلنا اللي مقيمين هون، وأكيد هذه إذا رجعت مشيت هذه الصناعة بمدينة بنت جبال أكيد راح تجيب وترجع جزء كبير من أهل بنت جبال المغتربين يلي كانوا يشتغلوا بهذه الصناعة، ولكن اضطروا آخر شيء يهاجروا أو ينزلوا على بيروت لأنه ما في شغل وما في صناعة بهذه المنطقة.
وفي بضاعة لبنانية جلد طبيعي عم تجي أرخص من الصيني، وفي عالم بتخاف منها بتقول هذه وطنية منها مزبوطة. بالعكس مع انه هي بضاعه لبنانيه انا بنصح كل واحد اذا في يشتري بضاعه لبنانيه اذا مشغوله على اصولها عم تيجي احسن من الصينيه. الصيني بالشكل يمكن يجي شكله حلو من برا بس كمتانه مش متين بالمره.
المنافسه الخارجيه وعدم وجود اسواق لتصريف الانتاج عوامل اثرت سلبا على تطوير هذه الصناعه.
يعني جاز خالص من الصين مش عم يجي، قليل ما عم يجي، قليل ما عم يجي جاز خالص، عم يجيبوه هذا الجاز كل شيء لحال بيجمعوهم بلبنان بفوتوه مثلا على البول مواد اوليه العلبه بيجيبوها كل شيء خالصه 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 بيجيبوه خالص مع قلب ومع كل شيء هيك بيجيبوه بيجمعوه بلبنان وبيبيعوه. هذه الشغله اللي اثرت على مصلحتنا نحن.
كل زبالة العالم عم تيجي بلاستيك وما بلاستيك تيجي على السوق اللبناني قضوا على الصناعة الوطنية ما عاد فيها تستمر ولا فينا نحن نضاهي الصين لأنه نحن اليد العاملة عندنا أغلى بكثير والبضاعة أغلى بكثير.
صناعة الأحذية في بنت جبيل تراث لا زال عدد من أبناء المدينة يحافظ عليه بانتظار تطبيق الوعود الرسمية بإعادة إحياء هذا القطاع المنتج. من بنت جبيل سامر حاج علي، قناة المنار.
تذكير بأبرز العناوين. المخطوفون على طاولة الحكومة رمزيا.
في أي لحظة نتفاجأ فيها بتعسر المفاوضات رح يكون التصعيد سيد الموقف.
الإمام الخامنئي يجب إقلاق العدو في الضفة. تل أبيب تقر بالتعاون مع النصرة. واشنطن تتخوف من سقوط كوباني. القطيف تتضامن مع الشيخ النمر. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.